الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان الأعطران الأزكيان على حبيب رب العالمين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله، ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن الله غني حميد. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله، إن الشرك لظلم عظيم. ووصينا الإنسان بوالديه: حملته أمه وهنا على وهن، وفصاله في عامين، أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير، وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما، وصاحبهما في الدنيا معروفا، واتبع سبيل من أناب إلي، ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. تحدثنا فيما مضى عن وصايا سيدنا لقمان عليه السلام، وكيف أن القرآن الكريم وصفه بالحكمة، وذكر لنا شيئا من وصاياه لولده. هذا الرجل الذي وصفه الله بالحكمة، وقال عنه بعض العلماء بأنه رجل صالح آتاه الله الحكمة، وقال بعضهم الآخر هو نبي أوحى الله إليه، وذكرته سورة لقمان وهي تعرض واجبا من واجباته، وهو واجب من واجبات كل أب وكل مرشد وكل موجه وكل ناصح وكل راع لرعيته. يعرض القرآن الكريم لنا شيئا من هذه الوصايا لولده، فيقول القرآن: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله. في البداية وصف لنا لقمان بأنه رجل حكيم، وكأن القرآن الكريم يريد أن يقول لنا إن دور الواعظ أن يكون حكيما، أن يتصف بالحكمة قبل أن يمارس دور الوعظ، لأن الوعظ يحتاج منك أن تكون حكيما. الآن: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه، والواعظ لا بد أن يكون مشفقا. ماذا قال له؟ قال له: يا بني. استخدم القرآن ياء النسبة بعد النداء، يا بني، يا بني، تحبب وتقرب وانتساب. من سيعظك ومن سيوجهك إنما هو مشفق عليك، محب لك، يريد مصلحتك ويريد سعادتك ويريد طمأنينتك. لذلك قدم للموعظة، وقدم للأمر، وقدم للنهي بالنداء المصحوب بتحبب، فقال: يا بني. ما قال القرآن: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: لا تشرك بالله، وإنما ابتدأ ذلك بالنداء الذي يفهم منه تحبب وتقرب من خلال ياء النسبة. يا بني، لا تشرك بالله. أول وصية أوصيك بها ألا تشرك بالله، أن تكون علاقتك مع الله دون سواه، أن تكون علاقتك مع الله دون غيره، أن تتوجه بقلبك ودعائك ولسانك إلى الله دون غيره، فهو الخالق وهو البارئ وهو المصور وهو الرازق وهو المعطي وهو المانع. فإذا أردت عطاء فمصدره الله، وإذا أردت رزقا فمصدره الله، وإذا أردت قوة فمصدرها الله، وإذا أردت عزة فمصدره الله، فهو العزيز وهو القوي وهو الرازق وهو الخالق وهو الشافي وهو الكافي، وهو الذي بيده ملكوت كل شيء، يقدر ولا يقدر عليه، يجود ولا يجاد عليه، يمن ولا يمن عليه. يا بني لا تشرك بالله، توجه إلى الله في كل شيء واطلب منه كل شيء. وكأن هذا الولد يسأل: لما توصيني بألا أشرك بالله؟ فيجيبه جواب الحكيم: إن الشرك لظلم عظيم، إن الشرك لظلم عظيم. ومن الحكمة أنك إذا خاطبت الولد بأمر أو أردت أن تنهاه عن أمر، أن تبين له شيئا من حكمة الأمر وشيئا من حكمة النهي. فهو لم يقل له: يا بني لا تشرك بالله وتوقف، وإنما علل له ذلك وبين له الحكمة من ذلك. إن الشرك لظلم عظيم. حين تشرك بالله، حين تتوجه إلى غير الله، حين تطلب من غير الله، حين تتعلق بغير الله، فأنت تظلم نفسك، أنت تقع في ظلم عظيم لنفسك، لأن الله هو الذي خلقك وهو الذي يرزقك وهو الذي يعطيك وهو الذي يمدك وهو الذي يغنيك وهو الذي يقويك. فإذا توجهت في طلب ذلك إلى غيره، فأنت تظلم نفسك ظلما عظيما. ثم يتوجه بعد ذلك إليه ليوصيه بوالديه، بعد أن أوصاه بالتعلق بالله والتوجه إلى الله، أراد أن يوجهه إلى أمر مهم جدا، هو علاقته مع والديه. ووصينا الإنسان بوالديه، حملته أمه وهنا على وهن، وفصاله في عامين: أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وصينا الإنسان بوالديه، جاءت الوصية هنا ليست خطابا من لقمان عليه السلام لولده، وإنما جاءت خطابا من الله سبحانه للإنسان. حين أراد لقمان عليه السلام أن يأمر ولده بالتعلق بالله، ذكر القرآن ذلك على لسان لقمان. وحين أراد لقمان عليه السلام أن يوصي ولده بوالديه، ذكر القرآن ذلك على أنه خطاب من الله للإنسان. ووصينا الإنسان، وصينا يعني الله، وصينا الإنسان يعني لقمان عليه السلام، يقول لولده أن الله سبحانه أوصاك كما أوصى الإنسان، كما أوصى كل ولد بوالديه. لما هذا الأمر؟ ولما هذه الوصية؟ ما العلة وما الحكمة من هذا الأمر؟ يبين له أيضا أسلوب الحكيم أن يظهر له العلة والحكمة من وراء هذه الوصية. وصينا الإنسان بوالديه كأن سائلا يسأل لما؟ قال حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين. حملته أمه وهنا على وهن، ضعفا على ضعف، هي ضعيفة وحملت هذا الولد فأضعفها أكثر، وأخذ من قوتها وأخذ من صلابتها وأخذ من غذائها وأخذ من قوتها، أضعف بصرها وأضعف عظمها وأضعف دمها. حملته أمه وهنا على وهن، ولم يكن الحمل له في الأحشاء فقط، وإنما بقي متعلقا بها لعامين، يلتقم ثديها ويتغذى من غذائها ويتنعم بلبنها وفصاله في عامين. هذا الحمل الثقيل وهذه الصحبة الطويلة تحتاج منك أيها الولد أن تكون بارا بوالديك. ذكر هنا حمل الأم، وذكر هنا تعلق الولد بأمه لعامين، ولم يذكر جهد الأب، ولم يذكر كد الأب، ولم يذكر تعب الأب عن طريق الإفصاح. ما العلة في ذلك؟ ما السبب في ذلك؟ ألا ترون معي أن الواعظ هنا هو الأب؟ فكيف يطلب شيئا لنفسه؟ وصينا الإنسان بوالديه، ثم ذكر له شيئا من معاناة الأم، ليترك لتصوره وليترك لذهنه أن يتصور أيضا كم كابد هذا الأب، وكم ضحى، وكم عانى في تربيته وفي تأمين القوت له ولأمه، وفي الوقوف على حاجاته حتى وقف على قدميه واشتد عوده وقوي صلبه. وصينا الإنسان بوالديه، أي توصى بوالديك، لأن أمك حملتك وهنا على وهن، ولأنها مع أبيك قاما على رعايتك لعامين كاملين، حتى صرت تأكل وتشرب وتمشي وتنطق وتتكلم. ثم بعد ذلك قوي العود واشتد الصلب. هذا كله يحتاج منك إلى شكر لله وإلى شكر لوالديك. لذلك ختم الوصية بقوله: أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. هذه وصايا لقمان لولده، هذه بعض وصايا لقمان لولده، يوصيه ويسلكه ويرشده إلى طريق النجاة وإلى طريق الأمان وإلى طريق السعادة في الدنيا والآخرة. إلى اللقاء معكم في حلقة قادمة نتابع وإياكم فيها وصايا لقمان الحكيم لولده، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.